بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون وليتذللوا لي بالطاعة. وذلك لأن العبادة تطلق على معنيين: على المعنى الأول على التعبد الذي هو فعل العابد، وتفسر بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. فبالحب يحصل الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. والمعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق على المتعبد به، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الغاية من خلق الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى، فلم يخلقهم عز وجل ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهيأهم لخطب جسيم. وهذا أعني هذه الآية، وهي أن الغاية من خلق الخلق هي توحيد الله عز وجل، يدل على أهمية التوحيد والعقيدة. ومما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما ثبت ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال: وأما المنافق أو وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب، فيقول حينما يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حتى لو كان يعلم في الدنيا لا يستطيع أن يجيب. فإذا قيل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. هذا أيضا أيها الإخوة يدل على أهمية التوحيد. مما يدل على أهمية التوحيد أنه هو الفاصل بين صحة الأعمال وحبوطها، فجميع الأعمال يتوقف قبولها وصحتها على التوحيد. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن العظيم كله دعوة إلى التوحيد، ولهذا أول ما يبدأ أو ما تبتدئ به دعوة الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إلى غير ذلك. فجميع الدعوات التي يوجهها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. مما يدل على أهمية التوحيد أنه أيضا هو وصية الأنبياء لأبنائهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هم أوصوا أبناءهم وأولادهم وسألوهم عند حضور الأجل ما يعبدون من بعدهم. مما يدل أيضا على أهمية التوحيد أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولكن ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، هي التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها استبيحت الأموال والأنفس، من أجلها حصل الولاء والبراء وحصل المنع والعطاء. هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل معناها لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا مخترع إلا الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله تبارك وتعالى. وهي تشتمل هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أو إن شئت قل لا أحد يستحق العبادة سوى الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لماذا نقول لا معبود حق إلا الله؟ لأن هناك آلهة تعبد من دون الله، فلو قلنا لا معبود إلا الله فإنه لا يصح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها باطلة. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهي تشتمل على إثبات ونفي، فلا إله نفي، إلا الله إثبات. لماذا؟ نقول لأن النفي المحض عدم، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار هذا نفي محض، إذن هو عدم. وإذا قلت زيد في الدار فهذا لا يمنع أن يكون غيره في الدار. لكن إذا اجتمع الإثبات والنفي لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فحصل الإثبات أي إثبات الألوهية لله عز وجل ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. إذن نقول هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ومعناها أن الله عز وجل هو المستحق للعبودية، وهو المستحق لأن يفرد بالتوحيد في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى لا شريك له، في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الألوهية. ومعنى توحيد الألوهية أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. لا يوجد أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. معنى توحيد الربوبية أن تعترف وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. فلا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر. معنى توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فنثبتها، وما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات فنثبتها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء ومن الصفات. هذا أيضا أيها الإخوة يدل على أهمية التوحيد، وهو أن من حقق التوحيد كما في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. تحقيق التوحيد لا يكون إلا بترك ما يناقضه وما يضاده من الشرك بنوعيه، سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر، وهو مما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالإنسان قد يعبد الله عز وجل لكن يشرك معه غيره. والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. الدعاء عبادة، فإذا دعا غير الله فقد أشرك. الذبح عبادة، فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك. النذر عبادة، فإذا نذر لغير الله فقد أشرك. الاستغاثة والاستعانة عبادة، فإذا استغاث بغير الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. هذا الشرك يسمى شركا أكبر. والشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أنه مخرج من الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وثانيا أن صاحبه والعياذ بالله مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثالثا أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعا أنه محبط لجميع الأعمال، محبط لجميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الشرك الأكبر ضابطه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فالذي يدعو الأموات أو من يسمونهم بالأولياء هذا قد أشرك مع الله عز وجل. أو الذي يأتي إلى صاحب القبر فيذبح عنده ويتقرب إليه هذا أيضا قد أشرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. الذي يدعو غير الله يأتي إلى صاحب القبر أو إلى من يزعمون أنهم من الأولياء فيدعونهم من دون الله، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات إلى غير ذلك، هؤلاء أيضا والعياذ بالله قد أشركوا، لأن الدعاء مخ العبادة، هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والنوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أنواع، منها ما هو جلي ومنه ما هو خفي ومنه ما قد يوصل إلى الشرك الأكبر ومنه ما هو دون ذلك. ولكن الشرك الأصغر من أمثلته يسير الرياء، ومن أمثلته أيضا الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمؤمن أن يحلف بغير الله، سواء حلف بمخلوق أم بنبي أم بملك أم حلف بنفسه. فبعض الناس يقول: وحياتي لأفعلن كذا، وحياتك لتفعلن كذا، والنبي لتفعلن كذا، وجبريل لتفعلن كذا. كل هذا داخل في الحلف بغير الله. والحديث عام: من حلف بغير الله، هذا شامل لكل من يحلف به من غير الله. وعليه فلا يجوز للمؤمن أن يقول: وحياتي لتفعلن كذا أو وحياتك، بل إذا أراد أن يحلف يقول: والله والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا. مع أنه أيضا ينبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف، لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف. ولهذا قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، ما معنى احفظوا أيمانكم؟ الجواب: هذه الآية لها أربعة معان. احفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول: لا تحلفوا بغير الله، فمن حفظ اليمين أن تحلف بالله. ثانيا: لا تكثروا الحلف بالله عز وجل، لأن الحلف، ما هو الحلف؟ الحلف هو أن يؤكد الإنسان كلامه بذكر معظم. ولهذا عرف العلماء رحمهم الله القسم والحلف بأنه توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت: والله لأفعلن كذا، المعنى: بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني سأفعل كذا. هذا المعنى الثاني. إذا من معاني واحفظوا أيمانكم لا تكثر الحلف بالله. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. لا تطع كل حلاف مهين. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم فلا تحنثوا، أي لا تخالفوا اليمين، إلا إذا كان في الحنث وهو المخالفة، إذا كان فيه خيرا. فإذا كان في المخالفة، إذا كان في المخالفة خير فإنه حينئذ يحلف. الرابع، المعنى الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن نرجع الآية الكريمة: واحفظوا أيمانكم، لها كم معنى؟ أربعة معاني. الأول: لا تحلفوا بغير الله. الثاني: لا تكثروا الحلف بالله. الثالث إذا حلفتم فلا تحنثوا إلا أن يكون في الحنث خير. الرابع إذا حلفتم وحنثتم فكفروا. ما معنى الحنث؟ الحنث في اللغة بمعنى الإثم. الحنث بمعنى الإثم. قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي على الإثم العظيم. ومعنى الحنث إنما كان المخالفة حنثا لأن الواجب تعظيم اليمين لأنها بالله عز وجل، فإذا خالف يمينه فقد خالف ما يجب من تعظيم الله ومن الاستمرار على ما حلف عليه فعلا أو تركا. أيضا من الشرك، إذا نرجع ونقول أيها الإخوة من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، ونسمع بعض الناس هداهم الله يحلفون بغير الله. فالواجب على المؤمن إذا سمع من يحلف بغير الله بأن يقول والنبي وحياتي وحياتك وكذا وكذا مما يحلف به أن ينبهه وأن يقول لا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيضا من الشرك الأصغر يسير الرياء. يسير الرياء، ومعنى الرياء الرياء من المراءة، ومعناه أن يعمل العمل لقصد أن يراه الناس، أن يعمل العمل لقصد أن يراه الناس. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى ويبصر، والسمعة فيما يسمع. والرياء الرياء قد يحبط العمل ولا يصح معه العمل، وقد يصح العمل مع حبوط الأجر والثواب. فالرياء الذي يخالط العبادة أو الذي يكون في العبادة لا يحكم فيه بحكم واحد، وإنما يختلف بحسب الحال. وذلك أن العبادة إذا طرأ عليها الرياء أو خالطها الرياء فلا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي لغير الله رياء، صام رياء، حج رياء، اعتمر رياء، قرأ القرآن رياء، فهذا عمله حابط ولا ثواب له، عمله باطل. قال الله تعالى إنهم قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الباعث على العمل هو الرياء فالعمل حكمه ماذا؟ حابط ولا يصح. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العمل، بأن يكون الباعث هو إرادة وجه الله عز وجل، ولكن طرأ الرياء عليه أثناء العبادة. مثال ذلك إنسان قام يصلي لله فكبر، وفي أثناء صلاته طرأ عليه الرياء، فما الحكم؟ نقول إن دافع هذا الرياء واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم فإنه لا يضره. فلو أنه مثلا كبر وقرأ الفاتحة ثم طرأ الرياء عليه، لأنه شاهد شخصا أو كان هناك من ينظر إليه فطرأ الرياء، فنقول استعذ بالله ولا يضرك. وأما إذا استمر مع الرياء، بمعنى أن الرياء طرأ ولكنه استمر واسترسل معه، فهذا إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فإن العبادة تكون حابطة باطلة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها ولا آخرها على أولها فالحكم أن ما سبق الرياء صحيح وما كان بعد الرياء فهو باطل. فمثلا الصلاة، الصلاة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فلا يمكن أن يصح أولها دون آخرها ولا يمكن أن يصح آخرها دون أولها. فمتى طرأ الرياء في الصلاة واسترسل معه ولم يدافع فإن الصلاة تكون باطلة. الوضوء أيضا مما ينبني أوله على آخره، فلو رأى في أول الوضوء واسترسل معه بطل، أو رأى في آخره بطل. وأما وهو النوع الثاني، وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أوله على آخره ولا آخره على أوله بحيث أنه يصح، فإنما قبل الرياء صحيح وما بعده حابط. مثاله الصدقة، إنسان معه درهمان فتصدق بالدرهم الأول لوجه الله عز وجل، أعطى فقيرا درهما قد تفضل ونيته خالصة لله. لما تصدق بالدرهم رآه شخص فقال ما شاء الله أنت من المتصدقين، قال هذا أيضا لأجلك درهم آخر نعطي الفقير. الدرهم الأول خالص لله، الدرهم الثاني حصل فيه الرياء. إذن الدرهم الأول صحيح مقبول لأنه لا رياء فيه، والدرهم الثاني فاسد مردود لأنه راء فيه. الحال الثالثة من أحوال الرياء إذا خالط العبادة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها، بأن قام يصلي لله عز وجل ولكنه راء في أوصاف العبادة. مثال ذلك إنسان قام يصلي لله، لما أحس بشخص داخل أو رأى شخصا داخلا صار يفعل بعض السنن التي لا يفعلها، يضع يده على صدره، يرفع يديه، يتورك، يفترش، يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل. فحينئذ نقول أصل الصلاة صحيح لأنه قام لله، لكن الرياء وقع على ماذا؟ على الأوصاف، فهذه الأوصاف لا يثاب عليها لأنه لم يفعلها لله عز وجل. الحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد العمل، أن يكون الرياء بعد العمل، بمعنى أنه فرغ من العبادة وانقضت العبادة ثم راء، فالعمل أو العبادة صحيحة لأنها وقعت موقعها، ولكن هذا الرياء قد يحبط الثواب. فإنسان مثلا صلى صلاة المغرب، بعد الصلاة صار يرائي أنا صليت المغرب، يخبر الناس ويرائي، نقول الصلاة من حيث الصحة برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، لكن هذا الرياء يحبط الثواب والأجر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء هنا الذي يكون بعد الفراغ من العبادة لا يبطلها بأي حال من الأحوال، والسبب أن العبادة وقعت موقعها، برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، ولكنه لا يثاب عليها. وهذا أيضا أيها الإخوة يدعون إلى الإخلاص، أن يحرص الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، لأن الإخلاص من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص على تحقيقها. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله ما جاهدت نفسي على شيء، مجاهدتها على الإخلاص. فالمتابعة قد يحقق الإنسان المتابعة، لأن المتابعة قد تكون صورة ظاهرة لكن الإخلاص صورة باطنة. وأضرب لذلك مثالا، العبادة كل عبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. المتابعة وهي أن يفعل العبادة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يستطيع أن يحققها وأن يصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإخلاص أمر باطن، قد يقوم للصلاة بين يدي الله ولكنه يقوم رياء أو سمعة أو من غير أن يستحضر الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء، مجاهدته على الإخلاص، لأن الإخلاص يحتاج إلى جهاد ومعاناة. فالنفس الأمارة بالسوء قد تؤز الإنسان وتأمره أو تزين له الرياء وأن يريد بعمله الدنيا، وحينئذ إذا أراد الإنسان بعمل الآخرة الدنيا حبط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكل عمل أو عبادة أخروية، فكل عمل أو عبادة لا يجوز للإنسان، يعني عمل أخروي أو عبادة لا يجوز للإنسان أن يبتغي به الدنيا، أن يبتغي به الدنيا. فمثلا يؤذن والأذان عليه مرتب لأجل المرتب فقط، يؤذن لأجل الدنيا، يصلي بالناس لأجل ما يعطى من المال، يفعل العبادة مثلا يحج عن غيره لأجل ما يعطى من المال. هذا والعياذ بالله داخل في الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أما إذا عمل العمل وقصد الدنيا والآخرة، بمعنى أنه اشتغل بالأذان أو صار مؤذنا ليتقرب إلى الله تعالى ويستعين بما يعطى من الأجرة على أمور دينه ودنياه، فهذا لا بأس به. أما أن يقصد بالأذان أو بالإمامة الدنيا فقط فهذا أمر لا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. فعلى الإنسان أن يحرص على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وليعلم أنه بقدر إخلاصك العمل لله عز وجل يكون الأجر والثواب. فرجلان متجاوران يصليان بينهما ما بين المشرق والمغرب من الإخلاص والمتابعة، يكون أيضا بينهما ما بين المشرق والمغرب من حيث الثواب والأجر، لأن الثواب والأجر مرتب على أمرين: أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة. وحسن العمل إنما يكون بهذين الأمرين، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليست العبرة أيها الإخوة، ليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل. وحسن العمل يكون بماذا؟ بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس معنى، يعني ليست العبرة بحسن العمل وإنما ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بحسن العمل، ليس معنى أن يتكاسل الإنسان ويتقاعس عن الأعمال الصالحة، بل احرص ما دمت في هذه الدنيا، احرص على أن تكون مزرعة للآخرة، أن تكون هذه الدنيا وأن تكون في حياتك الدنيا مزرعة للآخرة، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحات. أكثر من الأعمال الصالحة، لا تضيع أوقاتك سبهللا، لا تضيع أوقاتك سبهللا، فإن الإنسان سيسأل عن هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل عن أمور أربعة، ومنها عن عمره فيما أفنى أبلاه. فأنت ستسأل عن هذه الساعات، بل عن هذه الدقائق، بل عن هذه الثواني التي أمضيتها في حياتك من غير فائدة. والإنسان أيها الإخوة متى حرص على العمل الصالح وجاهد نفسه على ذلك فإن النفس ترتاض وتعتاد. أما إذا ترك نفسه تفعل ما تشاء وما تهوى فإنها تنفر عن العمل الصالح، لأن النفس يغلب عليها حب الكسل والراحة. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تستعين بالله عز وجل. إذا جاهدت نفسك واستعنت بالله هديت. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهد نفسك، واعلم أن نفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. نفسك إن أذللتها فقد أعززتها، ومعنى إن أذللتها يعني إن أذللتها لله، جعلتها تذل وتخضع لله، فقد أعززتها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن أعززتها تركتها تعمل ما تشاء وما تهوى فقد أذللتها، لأن الذل والهوان والصغار على من خالف أمر الله تعالى. فأحث نفسي وإياكم على الاستكثار من الأعمال الصالحة، واعلم أنك متى استكثرت من الأعمال الصالحة وتقربت إلى الله تعالى بها تستفيد فوائد عظيمة. أولا، أن الأعمال الصالحة سبب في زيادة الإيمان، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا، أن الأعمال الصالحة سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، فيرفعك الله عز وجل بها درجات ويحط عنك بها من الخطايا والسيئات. ثالثا، من فوائد الأعمال أو الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا أكثر من الأعمال الصالحة ولازمها ثم حيل بينه وبينها لأي عائق أو مانع من مرض أو سفر كتب الله لك أجرها ولو كنت نائما على فراشك. لو أن شخصا من عادته أن يصوم النهار وأن يقوم الليل ويعود المرضى ويتبع الجنائز ويبر والديه ويصل أرحامه ويعين من يحتاج إلى إعانة ويفعل يقرأ قرآن، ثم قدر الله تعالى عليه أن يصاب بمرض ولزمه الفراش، ألزمه المرض الفراش، جميع الأعمال الصالحة التي كان يعملها من قيام الليل، صيام النهار، عيادة المرضى، اتباع يكتبها الله تعالى له. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهو وهو على فراشه كأنه قائم صائم متعبد لله عز وجل. رابعا، من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الكربات، فينفس الله عز وجل فيفرج همك وينفس كربك بسبب هذه الأعمال الصالحة. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني اعمل أعمالا في حال صحتك وحال رخائك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. والغالب أو كثير منكم لا يخفى عليه قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين دخلوا أو آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت شيئا فشيئا فخرجوا يمشون في الشمس. خامسا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لوقاية الإنسان من الفتن، فيقيك الله تعالى من الفتن بسبب كثرة الأعمال الصالحة، لأن الله عز لأن العبد إذا حافظ على الأعمال الصالحة حفظه الله تعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فيحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا من أعظم أسباب الوقاية من الفتن هو المحافظة على الأعمال الصالحة. وقد شرع الله تعالى لعباده الأعمال الصالحة، بل ونوعها، لأن الإنسان قد يرغب في نوع من العبادة دون نوع آخر. من الناس من يسهل عليه قراءة القرآن لكن يجد في الصوم مشقة، من الناس من يسهل عليه الصيام لكن يجد في الصلاة مشقة، من الناس من يسهل عليه بذل المال لأنه ذو مال لكن يجد في الصيام أو في الصلاة مشقة، ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليه من أنواع العبادة وأصنافها. فاحرص على أن تتقرب لله عز وجل بكل نوع من أنواع العبادة. احرص أن تقرأ القرآن، الصلاة، الصيام، الصدقة، اضرب لك بسهم في كل عبادة من العبادات، ولا تضيع أوقاتك فيما لا منفعة فيه، لا تضيع أوقاتك فيما لا نفع فيه. وليعلم أن من أعظم أسباب ضياع الوقت هو الغفلة عن ذكر الله. الإنسان الذي يغفل عن ذكر الله تجد أن أوقاته تضيع سبهللا، يدعي أنه أن عنده أشغالا وأنه مشغول، ولكنه إذا تأمل أو تأملت في حياته وجدت أنه لا ينتج شيئا من حين أن يصبح إلى أن يمسي. ماذا حصل؟ ماذا أنتج؟ لا شيء. ما السبب؟ السبب نزع البركة من وقته، لأنه غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان الذي يغفل عن ذكر الله، إذا غفل عن ذكر الله تسلطت عليه الشياطين، لأنه إذا ذكر الله عز وجل حفظه الله تعالى بحفظه وأحاطه برعايته ووفقه وسدده وأعانه وبارك له في أوقاته وفي أعماله. وإذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى فإنه تتسلط عليه الشياطين وتؤزه أزا إلى المعاصي، كما قال الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. فلنحرص أيضا أيها الإخوة على حفظ أوقاتنا، ومن أعظم ما يعين على حفظ الوقت هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم اعلم أيضا أن ذكر الله تعالى لا يقتصر على ذكر اللسان. ذكر الله عز وجل إذا أطلق فهو شامل لذكر القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح. فذكر الله تعالى بالقلب هو التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالتأمل في آيات الله الكونية من الجبال والبحار والمحيطات والمخلوقات هذا من ذكر الله بالقلب. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فأمر الله عز وجل بالنظر والتأمل. ذكر الله عز وجل يكون باللسان، وذلك بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك. ذكر الله تعالى يكون بالجوارح من صلاة وصيام عيادات مرضى ونحو ذلك. إذن الذكر، ذكر الله عز وجل هو عام، يكون بالقلب واللسان والجوارح. فذكر الله بالقلب كل تفكر يقربك إلى الله فهو من ذكره بالقلب. ذكر الله تعالى باللسان كل نطق تنطق به مما يقرب إلى الله ومن ذكر الله باللسان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله باللسان. التعليم، تعليم العلم، إرشاد الناس، إعانتهم، هذا من ذكر الله عز وجل باللسان. أضف إلى ذلك ما تقدم من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد. الثالث ذكر الله تعالى بالجوارح، كل عمل تعمله بجوارحك مما يقرب إلى الله فهو من ذكره. السعي في إعانة إخوانك المسلمين، قضاء حوائجهم، عيادة المرضى، اتباع الجنائز إلى غير ذلك، كل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الذكر، لأن ذكر الله تبارك وتعالى إضافة إلى ما تقدم أنه سبب لحفظ العبد، فهو أيضا سبب لطمأنينة القلب، فهو سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب. فتجد أن الذي يذكر الله عز وجل تجد أن قلبه يكون مطمئنا، عليه السكينة والهدوء، بخلاف الذي يغفل عن ذكر الله. ولهذا تجد أن غالب ما يصاب به بعض الناس من الأمراض النفسية غالب ذلك أو سبب ذلك هو الغفلة عن ذكر الله عز وجل، لأنه إذا غفل استوحش قلبه واستحوذت عليه الشياطين، ثم تسلطت عليه الشياطين بالأفكار والهواجس والهموم حتى يصاب بالوساوس. وربما من جلس معه ظن أن هذا الرجل أو أن هذا الشخص قد فقد عقله، لأنه يتخيل أشياء ويتصور أمور ويتخيل أمورا ويتصور أشياء لا حقيقة لها، وإنما هي من خيالات الشيطان ومن أوهام الشيطان. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله عز وجل، وأن نحرص على تحصين أنفسنا بالمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء. ومن أعظم ذلك أن نقرأ آية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات كل صباح وكل مساء، وأن نكثر أيضا من التعوذات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، إلى غير ذلك. فنحصن أنفسنا ونحصن أيضا أولادنا ومن تحت رعايتنا، وندعو لهم بأن يحفظهم الله عز وجل وأن يكلاهم برعايته. ومما يحترز منه أيضا: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. أكثر من هذا الذكر، فهو سبب لحفظ العبد وتحصينه من الآفات الحسية والمعنوية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طرق أصحاب الجحيم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيره طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لليسرى وأن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى ويغفر لنا في الآخرة والأولى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والله أعلم.